الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس الثالث من كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. لما عرف المصنف رحمه الله التوحيد فيما تقدم ناسب أن يأتي بهذا الباب، وهو ذكر فضيلة التوحيد وما يقع للعبد إذا حققه والتزمه وعمل به. والمعنى: باب، هذا باب فضل التوحيد، منزلة التوحيد العظيمة عند الله عز وجل في الدنيا والآخرة. وما يكفر من الذنوب، أي والذي يكفر من الذنوب. فالتوحيد يقضي على جميع الذنوب، فإن عمرو بن العاص لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الإسلام ثم مسك يده فقال له: ما شأنك يا عمرو؟ قال: حتى أشترط. قال: وما تشترط؟ قال: تكفر عني ذنوبي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله، يجب ما قبله؟ وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أنا آخذ بما عملنا في الجاهلية والإسلام؟ قال: أما من أحسن في الإسلام فلا يؤاخذ. قال الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قال: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية نزلت بعد مناظرة ومحاجة إبراهيم عليه السلام لقومه. أخبر الله عز وجل أن الذين آمنوا انقادوا وحققوا التوحيد ولم يلبسوا إيمانهم توحيدهم بظلم وهو الشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لهم الأمن المطلق في الدنيا والآخرة، وهم مهتدون، الاهتداء المطلق في الدنيا والآخرة. أما الاهتداء فإنهم اهتدوا بالتوحيد فهدوا على الصراط المستقيم وسلموا من دركات الجحيم. ولما قال الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم، قال الصحابة: أينا لم يظلم نفسه؟ أو لما أنزلت هذه الآية قال الصحابة: وأينا لم يظلم نفسه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو كما قال العبد الصالح، إن الشرك لظلم عظيم. فبين هنا أن المراد بالظلم هو الشرك الأكبر الذي يؤدي إلى حبوط العمل، حبوط الإيمان. ابن القيم له كلام نفيس في هذا الموطن، أن الحصة بالحصة، من كمل إيمانه سلم من الظلم مطلقا، ومن نقص إيمانه ناله من الخوف بقدر نقص إيمانه. فالإيمان المطلق هو الإيمان الكامل الذي لا نقص فيه، يلقى صاحبه الأمن المطلق الذي لا خوف فيه. ومن عنده مطلق الإيمان، مطلق الإيمان، عنده إيمان لكن ناقص، يناله مطلق الأمن، أمن ناقص. فالحصة بالحصة، من كمل إيمانه كمل أمنه، ومن نقص إيمانه نقص أمنه. ومعنى ولم يلبسوا، لم يخلطوا، وهذا دليل على أن الإنسان قد يعمل الأعمال الصالحة ويخلطها بالباطل، فكن على حذر، لا سيما من الشركين الأكبر والأصغر، فإن الشرك الأكبر يخلد في النار ويحبط الإيمان ويحبط جميع العمل، وصاحبه مرتدا يقتل، بينما الشرك الأصغر يحبط العمل الذي داخله، وكلاهما لا يغفر، والفرق بينهما أن صاحب الشرك الأكبر يخلد في النار وصاحب الشرك الأصغر يعذب ثم يخرج منها إلى الجنة. قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو أحد النقباء الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة وله فضائل، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من شهد أقر مع النطق، لا يكفي أن تقول أنا مقر، لابد في هذا الموطن من الإعلام والإخبار، لأن الشهادة لا تسمى شهادة إلا مع الإعلام والإخبار، ولها عدة معان: شهد أخبر، شهد أقر، شهد اطلع، لكن معانيها تعود إلى ذلك. فإن كانت الشهادة مطابقة للواقع فهي شهادة حق، وإن كانت مخالفة للواقع فهي شهادة باطل، وقد تكون مطابقة للواقع باللسان ومخالفة بالقلب فتكون باطلة، مثل شهادة المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، قولهم حق ولا باطل يا أخوة؟ نشهد إنك لرسول الله حق ولا باطل؟ القول حق، لكن لما لم تصدق قلوبهم كانت شهادتهم باطلة، فلا بد من تواطؤ القلب واللسان، ولا بد أن توافق الحق. من شهد أن لا إله إلا الله، لا بد من في لا إله إلا الله، قد تقدم معنا أنها تتكون من ركنين: النفي في قوله لا إله، والإثبات في قوله إلا الله، وسيأتي في معناها الآيات الكثيرات والأحاديث الكثيرة. وحده توكيد للإثبات، لا شريك له توكيد للنفي، وهذه أفضل كلمة، أفضل ذكر: لا إله إلا الله، أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته، وأن محمدا هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وله أسماء: محمد وأحمد والحاشر والمقفي ونبي التوبة ونبي الرحمة، وسماه الله رؤوفا رحيما، كما في حديث أبي موسى وحديث عمران بمجموعهما. عبده رد على الصوفية والغلاة الذين يعبدونه، ورسوله رد على الفلاسفة: ومن إليهم الذين يقولون إنما محمد رجل ذكي استطاع أن يجمع العالم على أفكار وتخيلات. فمحمد عبد الله ورسوله، وقد وصف الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف المواطن، ليلة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده، في الوحي: فأوحى إلى عبده ما أوحى، في الدعوة: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، عند إنزال الكتاب: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. فكان أشرف رتبة نالها النبي صلى الله عليه وسلم العبودية لله، إذ حققها تحقيقا كليا ظاهرا وباطنا. فهو عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب، فمن صدقه وعبده فليس من أتباعه، ومن عبده وكذبه فليس من أتباعه، ومن صدقه وتابعه واعتقده نبيا مرسلا فهو من أتباعه. وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته، عيسى هو ابن مريم، وهذه الشهادة يأتي بها لا سيما من كان نصرانيا، لابد أن يأتي بهذه الشهادة حتى نعلم أنه تاب حقا من عبادة غير الله. وعيسى خلقه الله عز وجل من أم بغير أب، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، ورفعه الله إليه فهو في السماء لم يمت إلى الآن، وإنما يكون موته بعد أن ينزل في آخر الزمان ويقتل المسيح الدجال. عبد الله وليس بابن لله وليس بشريك مع الله، كما يقول النصارى بأنه ثالث ثلاثة وبأنه ابن الله أو أنه هو الله. وانظر إلى أول كلمة نطقها عيسى عليه السلام: إني عبد الله ورسوله، أرسله الله إلى بني إسرائيل. وكلمته أي كان بالكلمة ليس هو الكلمة، لما قال الله كن فيكون كان عيسى وليس هو نفس كلمة الله، فالذين عبدوا عيسى ظنوا أن عيسى هو كلمة الله وكلمة الله صفته، لكن كان عيسى بالكلمة وليس هو الكلمة، وهذا دليل على أن الله يتكلم بكلام يسمع وسيأتي بيانه في موطنه. ألقاها إلى مريم البتول الطاهرة الصديقة، مريم بنت عمران، وروح منه، وعيسى أيضا روح منه، معناه أنه من الأرواح التي عند الله، أضافها إلى نفسه إضافة تشريف. ليس معنى ذلك أن الله موصوب بالروح، لا، وروح منها أي من الأرواح التي عند الله، وأيضا من الشهادة والجنة حق، يشهد أن الجنة حق وأنها موجودة الآن، والنار حق وأنها موجودة الآن، الجنة في السماء السابعة والنار في الأرض السفلى. فمن حقق هذه الشهادة أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، سواء كان دخوله أوليا بمجرد ما يموت دخل الجنة إذا كان لا ذنوب عليه ولا حساب ولا عقاب، وإما أن يكون دخوله ثانويا بحيث أنه يحاسب ويعاقب وقد يعذب في النار على ذنوب الله ثم يكون مآله إلى الجنة. أخرجاه أي البخاري ومسلم في صحيحهما. قال ولهما أي البخاري ومسلم في حديث عتبان وهو ابن مالك الأنصاري، قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وهذه الأحاديث على ظاهرها في فضيلة لا إله إلا الله، لكن لا يفهم منها أن الإنسان يترك العمل، لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يعتمر، ويقول أنا خلاص قلت لا إله إلا الله إذا أنا موعود بهذا الوعيد. من لوازم قول لا إله إلا الله المجيء بالأعمال الصالحة والانقياد لها والعمل بمقتضاها والمبادرة إلى تحقيقها. ولهذا يقول الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: معنى هذه الأحاديث من قال هذه الكلمة وأدى حقها وفريضتها، وهذا قول حسن، وقيل إن ذلك لمن قالها عند الندم والتوبة ومات على ذلك، وهذا قول البخاري. وقال ابن المسيب: كان هذا قبل أن تنزل الفرائض والأمر والنهي. قال بعض المحققين: قد يتخذ أمثال هذه الأحاديث البطلة والمباحية ذريعة إلى طرح التكاليف ورفع الأحكام وإبطال الأعمال، معتقدين بأن الشهادة وعدم الإشراك كاف، وربما يتمسك بها المرجئة، وهذا الاعتقاد يستلزم طي بساط الشريعة وإبطال الحدود والزواجر السمعية، ويوجب أن يكون التكليف بالترغيب في الطاعات والتحذير عن المعاصي والجنايات غير متضمن طائلا. المهم نقول هذه الأحاديث فيها فضائل لا إله إلا الله، فيها فضل التوحيد، ومع ذلك لا يمكن أن يكون هناك موحد كامل توحيد يترك العبادات، لا يمكن. إنسان يقول لك أنا ما شاء الله قد حققت التوحيد وهو ما يصلي، بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة، أو يقول أنا حققت التوحيد وهو ما يصوم، هذا دليل على ضعف التوحيد. إلا هذه من لوازم التوحيد، أمر الله بالصلاة والصيام والحج والقيام وغير ذلك. قال: يبتغي بذلك وجه الله، فيه دليل على أهمية الإخلاص لله عز وجل. ومعنى فإن الله حرم على النار يا إما تحريم خلود وهو يكون في جميع المسلمين، أو تحريم مطلق وهو في حق أناس يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وقوله يبتغي بذلك وجه الله في إثبات الوجه لله عز وجل وهو من الصفات الذاتية الخبرية، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وسعد بن مالك الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا رب، وهو موسى بن عمران الذي أرسله الله إلى بني إسرائيل وهو أشرف رسلهم وهو ثالث أفضل أولي العزم من الرسل بعد محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم، واختصه الله عز وجل بكلامه وكلم الله موسى تكليما وآتاه التوراة خط له التوراة بيده. يا رب أي دعا ربه وخاطبه، علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، أذكرك بلساني به وأدعوك إذا أردت أن أدعوك به أيضا، بحيث يتقرب إلى الله عز وجل مثل هذه الأعمال. وهذا من حرص الأنبياء على طاعة الله عز وجل. قال يا موسى، قال قل يا موسى لا إله إلا الله، هذه كلمة عامة يشترك فيها جميع أهل الإيمان. قال كل عبادك يقولون هذا، وهو يريد كلمة خاصة به. قال يا موسى في إثبات صفة الكلام لله عز وجل وهي من الصفات الذاتية الفعلية، يتكلم متى شاء وكيف شاء. لو أن السماوات السبع الطباق وعامرهن غيري أي الملائكة الذين هم فيها، والأراضين السبع في كفة من كفات الميزان، ولا إله إلا الله هذه الكلمة العظيمة معانيها الجزيلة في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله. وفي حديث رواه ابن حبان والحاكم وصححه، الحديث في سنده دراج عن أبي الهيثم وهو ضعيف السند ولكنه صحيح المتن، له شاهد عند أحمد من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص في وصية نوح عليه السلام لولده قال له يا بني أوصيك بلا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله لو كانت ماذا لقسمت، لو أن السماوات والأرض كانت في كفة لقسمتهن لا إله إلا الله. فهذا يشهد له. فهمتم هذا الحديث ضعيف السند ولكنه صحيح المتن من حيث فضيلة لا إله إلا الله. والترمذي هو محمد بن حبان، أقصد ابن حبان هو محمد بن حبان صاحب صحيح ابن حبان، وهو إمام في الحديث متساهل في توثيق المجاهيل. والحاكم هو محمد بن عبد الله بن البيع صاحب المستدرك. وقوله وصححه تصحيح الحاكم لا يعتمد عليه لأنه متساهل في هذا الباب. وللترمذي هو محمد بن عيسى بن ثورة رحمه الله صاحب الجامع وصاحب العلل الكبير والصغير، وحسنه هو حكم عليه بالحسن لأن الحديث انقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. فالصحيح إذا يعني ماذا كملت صفات قبوله الأراء الخمسة، وهي اتصال السند وضبط الرواة، تمام ضبط الرواة، وهكذا عدالة الرواة والسلامة من الشذوذ والعلة. والحسن هو الذي ينقص درجة الضبط عند بعض الرواة، إذا نقصت درجة الضبط عند بعض الرواة يسمى حسن. ولذلك عرفه الحافظ بأنه الصحيح إذا ضعف ضبط بعض رواته. عن أنس هو ابن أبو حمزة الأنصاري رضي الله عنه، أنس بن مالك خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيء لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا حديث في سنده كلام، ويشهد له حديث أبي ذر وغيره عند الإمام أحمد قال يقول الله عز وجل من عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بشيئا جعلت له مثلها مغفرة. وهو أيضا عند مسلم، أصله في مسلم، فالحديث ثابت بشواهده. قال قال الله تعالى هذا الحديث قدسي يعني تكلم الله به: يا ابن آدم، دعاء لجميع المكلفين من بني آدم، ويدخل أيضا الجن في هذا النداء لأنهم مكلفون بتوحيد الله عز وجل. لو أتيتني، أي يوم القيامة، بقراب الأرض خطايا، بمثل الأرض خطايا بما يملأها من الذنوب والمعاصي، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لا شرك أكبر ولا أصغر، لا شرك أكبر ولا أصغر، هذا دليل على أن الشرك ذنب عظيم لا تدخله المغفرة ولا التجاوز إلا بتوبة قبل الموت، لأتيتك بقرابها مغفرة. والجزاء من جنس العمل، فالله عز وجل يجازي بجنس العمل ويكرم الموحدين ويذل المشركين والمنددين. وفي سند هذا الحديث كثير بن عبد الله بن فائد قال الحافظ في التقريب مقبول، بمعنى أنه إن توبع وإلا فلين. كثير بن عبد الله بن فائد. بهذا نكون قد انتهينا من الباب الثاني من كتاب التوحيد، والحمد لله رب العالمين.